بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. يقول تعالى: وأن إلى ربك المنتهى، أي المعاد يوم القيامة. روى ابن أبي حاتم عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بني أود، إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، تعلمون أن المعاد إلى الله، إلى الجنة أو إلى النار. وقوله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، أي خلق في عباده الضحك والبكاء وسببهما، وهما مختلفان. نعم. وأنه
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، يقول أي خلق في عباده الضحك والبكاء وسببهما. من أهل العلم من فسره بلازمه، فقالوا: أضحك وأبكى أسعد قوما وأشقى آخرين. وهذا ليس تفسيرا بالمطابق، وعلى كل حال تفسيره على ظاهره أن الله تبارك وتعالى أضحك قوما وأبكى آخرين، يضحك بمعنى كما في عبارة ابن كثير هنا: خلق الضحك، خلق في عباده الضحك والبكاء وسببهما. لماذا ضحك هذا؟ لأنه حصل له مثلا ما يسره، وهذا لماذا بكى؟ حصل له ما يتأذى به. نعم، ففسرها بمجموع الأمرين. وعلى كل حال يقول ابن جرير رحمه الله: أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار، وأضحك قوما في الدنيا وأبكى أيضا، يضحك من يشاء من أهل الدنيا ويبكي آخرين. فهو محمول على ظاهره. نعم، أضحك وأبكى، أضحك قوما أبكى آخرين، ولازم ذلك أن هذا يضحك مسرورا مثلا أو لغير ذلك من الأسباب والدواعي، وهذا يبكي لما يتأذى به. نعم،
وأنه هو أمات وأحيا، كقوله: الذي خلق الموت والحياة.
نعم، يعني أن الله عز وجل خلق هذه الأشياء الدالة على قدرته، وهي متقابلة، يعني الحياة والموت نقيضان، والضحك والبكاء ضدان، كما خلق الليل والنهار والعافية والمرض والقوة والضعف والذكر والأنثى، فهذا كله يدل على قدرته سبحانه وتعالى.
وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، كقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟
وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، الزوجين يعني النوعين أو الصنفين، الذكر زوج والأنثى زوج، خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. أفرأيتم ما تمنون؟ تمنى بمعنى تصب، تصب في الأرحام، من نطفة إذا تمنى. والنطفة تقال للماء القليل، يقال نطفة، تقول هذا ينطف، القربة تنطف، فهذا القليل يقال له نطفة. ومن أهل العلم من يقول من نطفة إذا تمنى يعني تقدر، قدر منها الولد مثلا، وهذا وإن كان يصح وجهه في اللغة، إلا أن المشهور والأكثر في الاستعمال تفسيره بما سبق، من نطفة إذا تمنى إذا تصب، يقال أمنى بمعنى أخرج المني.
وقوله تعالى: وأن عليه النشأة الأخرى، أي كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة، وهي النشأة الآخرة يوم القيامة. وأنه هو أغنى وأقنى، أي ملك عباده المال وجعله لهم قنية مقيما عندهم لا يحتاجون إلى بيعه، فهذا تمام النعمة عليهم. وعلى هذا يدور كلام كثير من المفسرين، منهم أبو صالح وابن جرير وغيرهما، وعن مجاهد: أغنى مول، وأقنى أخدم، وكذا قال قتادة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد أيضا: أغنى أعطى، وأقنى رضي.
نعم، عندكم في الأصل رضي في الأصل ولا أرضى؟ أنت معك الأصل بن كثير، هذا هذا تفسير بن كثير ولا مختصر؟ نعم، في الأصل، في الأصل رضي. أغنى بمعنى أعطى الغنى، وأقنى بمعنى أرضى بما أعطى، أرضى بما أعطى. وأشرت إلى هذا المعنى في الليلة الماضية في الكلام على الرضا. وأما ومن أهل العلم من يقول بأن أغنى أعطى الغنى، وأقنى يعني جعل للإنسان قنية، يعني ما يقتنيه من الأثاث والرياش وما أشبه ذلك.
وقوله: وأنه هو رب الشعرى، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم: وهذا النجم الوقاد الذي يقال له مرزم الجوزاء كانت طائفة من العرب يعبدونه.
قوله كانت طائفة من العرب يعبدون، هذا جواب على سؤال مقدر، وهو أن الله تبارك وتعالى هو رب كل شيء ومليكه، فلماذا خص الشعراء؟ هو رب الجميع، فيقال لأن العرب منهم من عبده، فقال الله أنه هو رب الشعراء، هذا هو السبب.
نعم. وأنه أهلك عادًا الأولى وهم قوم هود عليه السلام، ويقال لهم عاد بن إرم ابن سام بن نوح، كما قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله تعالى وعلى رسوله، فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، أي متتابعة.
وأنه أهلك عادا الأولى، الأولى هل يوجد عاد ثانية؟ لماذا قال الله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى؟ بعض أهل العلم يقول لأنهم جاءوا قبل ثمود، عاد الأولى، وبعضهم يقول إن عادا أعني قوم هود عليه الصلاة والسلام هم عاد الأولى، وقوم صالح وهم ثمود عاد الثانية، وهذا بعيد. ومنهم من يقول بأنه قيل لهم الأولى لأن الله عز وجل أهلك قوم نوح فكانوا أول من جاء بعدهم وكفر بالله تبارك وتعالى. نعم، عادا الأولى. ومنهم من يقول بأن عادا منهم عاد الأولى ومنهم عاد الثانية، يقولون عاد الثانية هم إرم وعاد الأولى هم قوم هود، الأولى أهلكوا بالصرصر وعاد الثانية أهلكوا بالصيحة، وهذا بعيد. ولو قال قائل بأن ذكر الأولى لا يلزم منه وجود الثانية، عادا الأولى يعني المتقدمة لا يلزم منه وجود ثانية، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، لا يلزم من هذا أن نفتش أين الجاهلية الثانية. طيب، فإذا قلنا إن الجاهلية الأولى هي ما كان الناس عليه إبان مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت المرأة تخرج مبدية لنحرها، نعم، فلا يوجد جاهلية مطلقة بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يصح أن نقول مثلا جاهلية القرن العشرين، لأن في هذا إزراء ببعثه صلى الله عليه وسلم، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لكن يمكن أن يقال جاهلية في البلد الفلاني، في القبيلة الفلانية، في الناحية الفلانية، وما أشبه هذا. أما بإطلاق فهذا لا يوجد، جاهلية القرن لا يوجد إلا بعد أن تأتي الريح الطيبة في آخر الزمان وتأخذ المؤمنين، ولا يبقى على الأرض من يقول الله الله، فعندئذ. طيب، وفي قوله تبارك وتعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، من حاول أن يوجد أولى وثانية قال بعضهم الأولى هي التي كانت زمن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ناس اللي بعث فيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والثانية في الوقت الذي بعث فيه محمد عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول في زمن داود وسليمان، وبعضهم، وهذا كله لا دليل عليه. فذكر الأولى لا يلزم منه وجود ثانية.
وقوله تعالى وثمود فما أبقى، أي دمرهم فلم يبق منهم أحدا.
على كل حال يقول ويقال لهم عاد ابن إرم، بعض المؤرخين يذكرون بينهما عاد بن إرم ابن عوص ابن سام بن نوح.
وقوله تعالى وثمود فما أبقى، أي دمرهم فلم يبق منهم أحدا، وقوم نوح من قبل، أي من قبل هؤلاء، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، أي أشد تمردا من الذين من بعدهم، والمؤتفكة أهوى.
قوم ثمود أخبر الله عز وجل كيف أهلكهم، قوم عاد بريح صرصر عاتية، وقوم ثمود فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. فكل هؤلاء قص الله عز وجل خبرهم في مواضع من كتابه. نعم.
والمؤتفكة أهوى، يعني مدائن لوط قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها.
نعم نعم. وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. أظلم وأطغى، بقي فيهم نبي كريم من أنبياء الله عز وجل 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك كذبوه وأصروا على كفرهم، فدعا عليهم بالهلاك. تصور قوم يجلس فيهم نبي هذه المدة طويلة ولا يحصل منهم الإيمان، فقال إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. نعم. والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة، وفي بعض المواضع بالجمع مؤتفكات، والمقصود بالمؤتفكة هذا مفرد لكنه يدل على بمعنى الجمع، كما قال الله عز وجل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني الأطفال. نعم. فالمؤتفكة هي قرى قوم لوط، المؤتفكة من الأفك بمعنى القلب، ملك رفعها ثم قلبها ثم أتبعوا بالحجارة.
وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود، ولهذا قال فغشاها ما غشا، يعني من الحجارة التي أرسلها عليهم. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، فبأي آلاء ربك تتمارى، أي ففي أي نعم الله عليك أيها الإنسان تمتري. قاله قتادة. وقال ابن جريج
وتشك و...
وقال ابن جريج فبأي آلاء ربك تتمارى يا محمد، والأول أولى، وهو اختيار ابن جرير.
نعم، أن هذا متوجه للإنسان وليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قصدوا بذلك؟ يقولون إن الخطاب يتوجه إليه، المقصود غيره، المقصود غيره. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ولم يكن له أب ولا أم عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه هذه الآية. فالحاصل أن تفسير ذلك بالإنسان هو المشهور والذي عليه عامة المفسرين، فبأي آلائك تتمارى. والإبهام في قوله فغشاها ما غشى، ما قال فغشاها الحجارة، فهذا أبلغ في تهويل والتعظيم تخويف، فغشاها ما غشى.
نعم. هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. هذا نذير يعني محمدا صلى الله عليه وسلم من النذور الأولى، أي من جنسهم أرسل كما أرسلوا، كما قال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل.
نعم. هذا نذير من النذر الأولى، يقول يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من يقول هذا نذير يعني ما أنذرتكم، يعني المذكور في هذه الآيات، نعم، مما حصل لقومي لهؤلاء الأقوام المكذبين. هذا نذير أي ما أنذرتكم من الوقائع التي ذكرت لكم من النذر التي أنذرتها الأمم التي كانت قبلكم في صحف إبراهيم وموسى. نعم. فيكون هذا نذير إشارة إلى الكلام المتقدم الذي فيه الإنذار، واضح؟ وهذا اختيار ابن جرير، هذا نذير، هذا الذي سمعتم، هذا الذي ذكرت نذير من النذر الأولى، إما أنذره الأقوام قبلكم في صحف إبراهيم وموسى. نعم. نذير من النذر الأولى. وهنا الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول يعني محمدا صلى الله عليه وسلم نذير من النذر الأولى. هو الإشكال في هذه من النذر الأولى، يعني إذا فسر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو متأخر، جاء بعدهم. فعلى قول ابن كثير كيف وصفه بأنه من النذر الأولى؟ جوابه عن هذا أن يقول أي من جنسهم، كما تقول هذا من بني آدم، فهذا نذير من النذر الأولى أي من جنس النذر الأولى، قل ما كنت بدعا من الرسل، واضح؟ هذا جوابهم. ومن نظر إلى هذا الإشكال نذير من النذر الأولى وأراد أن يخرج منه ابتداء قال هذا لا يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يرجع إلى الكلام الذي قبله، هذا الذي سمعتم مما حصل قصه الله عز وجل من خبر هؤلاء المكذبين، هذا نذير من النذر الأولى. وبهذا يكون لا إشكال في الكلام، واضح السبب الذي جعل بعضهم يقول هو محمد صلى الله عليه وسلم أو
أزفت الآزفة أي اقتربت القريبة وهي القيامة، ليس لها من دون الله كاشفة.
نعم. وهي القيامة، وأنذرهم يوم الآزفة، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، عبر عنه بالماضي لقرب وقوعه أو لتحقق وقوعه، أتى فهي قريبة لشدة قربها، قيل لها الآزفة، أزف زمانها أزف وقوعها يعني قرب.
ليس لها من دون الله كاشفة، أي لا يدفعها إذا من دون الله أحد، ولا يطلع على علمها سواه. والنذير الحذر لما يعاين من الشر الذي يخشى وقوعه في من أنذرهم، كما قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وفي الحديث: أنا النذير العريان، أي الذي أعجله شدة ما عاين من الشر عن أن يلبس عليه شيئا، بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك، فجاءهم عريانا مسرعا، وهو يعني مناسب لقوله.
على كل حال، هذا احتمال أنه لعجلته لم يتمكن من اللباس. وكثير من أهل العلم يفسر أن النذير العريان رجل الذي خلع ثوبه وجعل يلوح به من بعيد لقومه ينذرهم ويحذرهم الجيش، فهو لا ينتظر حتى يصل إليهم فيدركهم الجيش فيلوح لهم، يصعد على مكان مرتفع بعيد أو يلوح بثوبه ينذرهم ويحذرهم ليستعدوا. أنا النذير العريان، خلع ثوبه وأشار إليهم. وهنا في قوله تبارك وتعالى ليس لها من دون الله كاشفة، لاحظ عبارة الحافظ بن كثير رحمه الله ماذا قال: أي لا يدفعها إذن من دون الله أحد، ولا يطلع على علمها سواه. جمع بين المعنيين المذكورين في تفسير الآية: ليس لها من دون الله كاشف، يعني إذا وقعت لا يستطيع أحد أن يدفعها، فهذا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. اللهم اكشف ما بنا من ضر، يعني ارفع وادفع، ارفع ما بنا من ضر. نعم. ليس لها من دون الله كاشفة، إذا وقعت لا يستطيع أحد رفعها أو دفعها. فهنا والمعنى الثاني: ولا يطلع على علمها سواه، هذا معنى آخر ذكره جماعة من السلف. ليس لها من دون الله كاشفة، لا يعرف أحد وقتها متى هي، لا يكشف، لم يكشف ذلك لملك مقرب ولا لنبي مرسل. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فعلمها مختص بالله تبارك وتعالى، إن الله عنده علم الساعة. نعم.
وهو مناسب لقوله: أزفت الآزفة، أي اقتربت القريبة، يعني يوم القيامة، كما قال في أول السورة التي بعدها: اقتربت الساعة. وروى الإمام أحمد عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم. وأن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه.
وهذا يذكر أيضا في قوله تبارك وتعالى: إلا اللمم. لا يجتري الإنسان على معاصي الله عز وجل ويقول إلا اللمم، فأين التقوى؟ نعم.
ثم قال تعالى منكرا على المشركين في استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم: تعجبون من أن يكون صحيحا وتضحكون منه استهزاء وسخرية، ولا تبكون، أي كما يفعل الموقنون به كما أخبر عنهم، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقوله تعالى وأنتم سامدون، قال سفيان الثوري عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الغناء هي يمانية.
كذا عندكم في الأصل هكذا ها؟ نعم.
صلى الله عليه. قال الغناء هي يمانية
اسم، يعني لغة يمانية، يعني أهل اليمن يقولون ذلك. نعم.
اسمد لنا غني لنا، وكذا قال عكرمة. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سامدون معرضون، وكذا قال مجاهد وعكرمة.
نعم، هذا هو المشهور في تفسيره. وأنتم سامدون أي لاهون، لاهون. والغناء هو من جملة اللهو بلا شك، بل هو من أقبح اللهو. فبعضهم يقول كانوا إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن أو سمعوا أحدا يقرأ القرآن جلسوا يغنون استهزاء وسخرية وشغبا عليه ولئلا يسمعونه ولئلا يسمع أحد وعنادا ومضايقة له، يجلس يغني لشدة العناد سان المعتوه الذي لا يريد أن يسمع الحق، ولا إذا سمع أحدا يتكلم به جعل يغني كبرة واستهزاء إعراضا. وأنتم سامدون، فالحاصل أنتم لاهون معرضون. فمن كان يغني إذا سمعه فهو داخل في عموم هذا المعنى.
ثم قال تعالى آمرا لعباده بالسجود له والعبادة المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والتوحيد والإخلاص فاسجدوا لله واعبدوا، أي فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوه. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، انفرد به دون مسلم. وروى الإمام أحمد عن المطلب بن أبي وداعة رضي الله تعالى عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده، فرفعت رأسي فأبيت أن أسجد، ولم يكن أسلم يومئذ المطلب، فكان بعد ذلك لا يسمع أحداً يقرأها إلا سجد معه، وقد رواه النسائي في الصلاة. آخر تفسير سورة النجم ولله الحمد والمنة.
نعم، يكفي هذا. أحد عنده سؤال؟ نعم. كيف؟ قرات الذنوب. ايوه ذكر بعد ايش؟ اي ايش الاشكال؟ اي هو يريد ان يقول يعني الساعه قريبه جدا فاحذروها. نعم. ولا تتهاونوا، لا تتهاونوا، لكن ذكره عند إلا اللمم هو الموضع الأليق به. يقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يقول الشوكاني رحمه الله: وهذا العموم مخصوص يعني بالشفاعة ودعاء الأحياء للأموات. وقال: فكل ما قام الدليل على أن الإنسان ينتفع به وهو من غير سعي كان مخصصا لما في هذه الآية من العموم. الإشكال هو أن قوله تعالى إلا ما سعى استثناء يفيد التقييد بالجزء من الكل، كقولنا ليس لك إلا كتابا، تفيد أنه ليس له غيره، التقييد أقرب للتخصيص. فكذا لا 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 لا، باب العموم وباب المطلق نعم في غاية التقارب، في غاية التقارب. ليس للإنسان إلا ما سعى، والعلماء يعبرون بهذا عن هذا. ولذلك تجد باب العموم باب طويل يصل أحيانا إلى 200 صفحة وأكثر في كتب أصول الفقه المطولات، وباب المطلق والمقيد أحيانا تجده بصفحتين فيها في هذه المطولات. والسبب يقول: ما ذكرناه في العموم والخصوص مذكور هنا. فيقول لك: هذا مطلق، يقصد به العموم، الله أطلقه. نعم، واضح. لا يدقق بهذه الطريقة فسيشكل عليه كثير من عبارات أهل العلم. نعم، المقصود أطلقه أو أنه حكم بحكم عام. نعم، فكيف يكون عموما؟ هو لا يقصد الاصطلاح الدقيق التعبير في معنى المطلق، وإنما يقصد أن هذا مخصوص، عبرون بمخصوص، تبغى تعبر بأنه مقيد مثلا مستثنى منه، الأمر سهل، أمر سهل، لا أطيل في هذه القضية. لكن هذا الجواب ينبيك عن المقصود وينحل به كثير من الإشكالات. والإنسان اللي يدرس أصول الفقه وكذا ينبغي أنه يعرف كيف يتعامل معها وإلا سيتعب. يقول: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة النجم عند الكعبة وعندنا موصل لأنه إلى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أن الشيطان قال، وكان هناك كفار قريش تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم ترتجى فسجد كفار قريش؟ هذا يذكر في بعض كتب التفسير، وذلك باطل لا يصح، ما يثبت إطلاقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن تلك الغرانيق العلا وأن شفاعتها لترتجى ففرحوا بهذا وسجدوا، هذا لا يثبت. وبعض أهل العلم ألف فيه كتابا مستقلا في إبطال قصة الغرانيق، نصب المجانيق في إبطال. أي نعم، وتجدون الكلام على هذه المسألة عند قوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هل المقصود بهذا أمنيته من الأماني؟ يعني كما قال بعض السلف في تفسير تلك الآية: تمنى، أي أنه تمنى هداية قومه والله عز وجل قد قدر غير ذلك، فصارت أمنيته أبعد مما قدره الله تبارك وتعالى لهم، ألقى الشيطان في أمنيته. واضح؟ فيكون من التمني وهو طلب حصول ما يستبعد وقوعه أو يستحيل وقوعه بخلاف الرجاء. والمعنى الثاني: ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في قراءته، يلقي فيها فينسخ الله ما يلقي الشيطان. فالقراءة يقال لها أمنية، وهو أحد المعاني في قوله لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ومنه قول حسان في عثمان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليله، يعني قرأه تمنى. يقول: هل يبدأ وقت أذكار الصباح بعد أذان الفجر أو بعد الصلاة؟ بعد طلوع الفجر، والأحسن أن يكون ذلك بعد أن يصلي الإنسان كما يقال في أذكار المساء إن المساء يبدأ بعد زوال الشمس الظهر شرعا، لكن الأحسن في وقتها أن يكون بعد العصر، وأحسن ذلك أن يكون بعد اصفرار الشمس وقت الأصيل بالغدو والآصال. يقول: هل يجوز صلاة الوتر بعد أذان الفجر وقبل سنة الفجر؟ إذا كان يؤذن قبل الوقت فبلا مريح، وإذا كان لا يؤذن إلا وإذا كان يؤذن بعد دخول الوقت فمن أهل العلم من قال لا، وإنما يقضيها بعد طلوع الشمس، ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى ما قبل الظهر شفعا. ولكنه ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنه كعلي وغيره أنهم صلوا الوتر بعد أذان الفجر قبل السنة الراتبة وقبل صلاة الفجر. قال علي رضي الله عنه: نعم الوقت وقتها. فعلى كل حال من فاتته فصلاها بعد الأذان فله أشوة ولا ينكر عليه، وإن كان فات وقتها. يقول في قوله: وأنه هو أمات وأحيا، لماذا ذكر الله الموت قبل الحياة؟ أهل العلم أن يقول هذا لمراعاة الفواصل: رب الشعرى، مات الثالثة الأخرى، مراعاة للفواصل. ومن أهل العلم من يقول: من فسر الموت بكنتم أمواتا فأحياكم فهو سابق للحياة بهذا الاعتبار، النطفة ميتة، من نطفة إذا تمنى فميتة. طبعا لا أحد يقول فيه حيوانات منوية تسبح وكذا، هذا لا يقصدونه. إذا العلماء قالوا ميتة بمعنى لا روح فيها، هذا الذي يقصد بالميت، والنبات يعتبر عندهم لا روح فيه. نعم. طيب، يقول: قال: هذا نذير من النذر الأولى، قل ما كنت بدعا من الرسل. ما معنى قوله بدعا، وما العلاقة بين النذير و إيش البدعن؟ بدعن البدع بمعنى الشيء الذي وجد من غير أن يكون له نظير سابق. ما له نظير سابق؟ نعم. تقول: هذا بدع ومبتدع وأبدع وابتدع، بمعنى لم يكن له نظير في السابق. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء أنبياء قبله، ما كنت بدعا من الرسل، لماذا تستغربون؟ لماذا تطلبون ملكا؟ نعم. يقول: ما العلاقة بين العلامة بين النذير وإيش؟ كلمة من عطاء البدع. من صاحب السؤال؟ لا يوجد، يمكنه كتب واحد من إخواننا. نعم. طيب، في سؤال آخر؟ نعم. فيش بالنسبة للنذير من النذر الأولى، هذا نذير من النذر الأولى. نعم. المعنيان متقاربان، والأقصد بالتقارب هنا يعني من حيث القوة والرجحان، والآية تحتمل هذا وهذا، هذا نذير من النذر الأولى. نعم. والذي جاءهم بهذا كله هو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وبين المعنيين ملازمة، فالله أعلم. نعم. يكفي هذا.